بارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من فتنة القول والعمل ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. أما بعد أيها الإخوة، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل معا هذه الخواطر حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قلت في حديث سابق أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيذاناً بتغيير شامل، فإن العالم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم لم يعد كما كان قبله، لقد حدث تغير هائل لا على مستوى جزيرة العرب فقط، وإنما على مستوى العالم كله. حدث هذا التغير ليس فقط بالنسبة لمن اعتنق الدين الجديد أو حتى هادن الدين الجديد، وإنما حدث التغير حتى بالنسبة لمن وقف موقف العداء من هذا الدين أو حاربه. وكما قال سيدنا عمر رضوان الله عليه: إن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، أي أن من لا يدرك ما كان عليه العالم من الشرور والآثام والانهيار قبل البعثة لا يعرف عمق التغيير الذي أحدثه الإسلام. ونحن في الحديث السابق تحدثنا عما كان يسود العالم من اضطراب وفوضى، وركزنا على الجانب الديني وما لحقه من الفساد، سواء بالنسبة للأديان السماوية وما لحقها من التغيير والتبديل ومواقف رجال الدين، ومرورا بالنحل الأرضية التي زادت الأمر فسادا وبلاء. فإن الديانة اليهودية والديانة المسيحية لحقهما من التحريف والتبديل والتغيير ما خرج بهما عن الرسالة التي جاء من أجلها، وزاد الأمر سوءا موقف رجال الدين الذين كانوا على فئتين: فئة قليلة رأت ما وصل إليه الأمر من الفساد فاعتصفت بالكهوف والمغارات تعبد ربها، وفئة باعت دينها بدنياها وسارت في ركاب الملوك والحكام تسوغ لهم ضلالهم وتمشي في ركابهم. ولعل هذا يعطي عمق المدى الذي وصل إليه الفساد، لأن الفساد إذا وصل إلى رجال الدين تكون الأمة قد بلغت القاعة والدرك الأسفل. وصدق الشاعر: يا علماء الدين يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إن فساد رجال الدين يكون القاصمة للأمم، لأنه يفترض أنهم الطائفة القائمة بالحق التي تنذر وتحذر وتقود الناس إلى الخير. هذا بالنسبة للأديان السماوية. أما بالنسبة للنحل الأرضية فقد رأينا أن الهند كانت كعهدها الحاضر خاضعة لديانتها التي تقسم المجتمع إلى طوائف أربع وتفصل بينهم فصلا عميقا، حتى أن الطائفة السفلى وهم المنبوذون لا يجوز لهم مجرد أن يمسوا طبقة البراهم الطبقة العليا. وكان الأمر كذلك في الصين. وصل هوان العقل البشري أن الشعب اعتقد أن الإمبراطور نتيجة زواج السماء وهي ذكر بالنسبة إليهم بالأرض وهو الأنثى، التقى الذكر بالأنثى فولد الإمبراطور. عمق وصلوا إلى درجة من مهانة العقل البشري لا حد لها. وجاء الإسلام وجاء نبي الإسلام حامل رسالته. معجزة الإسلام العظمى أيها الإخوة في أنه صنع أمة من العرب تقود الأمم. المعجزة الأولى للإسلام أنه جاء بالكتاب بالقرآن المنهج. ومعجزة الإسلام أيضا أنه غير أمة العرب فصنع منها أمة تقود. هذه في ذاتها معجزة. لماذا؟ هناك وهم قائم الآن نتيجة الشعوبية العربية ودعاة القومية يريدون أن يوحوا للناس أن العرب كانوا شيئا قبل الإسلام. أقول إن معجزة الإسلام أنه صنع أمة العرب، هذه المعجزة. لأنه بكافة المقاييس البشرية أي دارس للتاريخ العربي قبل الإسلام يؤمن بالعقل البشري المجرد بعيدا عن معجزة السماء أنه من المحال أن يصبح العرب شيئا. وكل ما يقال غير هذا يخالف الواقع التاريخي. ونحن قد تعرضنا في أحاديث سابقة ما كان عليه العرب. الآن بعض الناس يتحدث عن صفات طيبة للعرب، الكرم والنجدة والغيرة على الشرف، لكن هذه لمعات ضوء تتيه وتضيع فيما كان يسود عالم العرب من انهيار أخلاقي وتفسخ وتفكك وانعدام للقيم. ولعلنا ضربنا مثلا في الحديث السابق يعني أهم ما يتمدح به العروبيون الشرف العربي والغير على الشرف العربي. جميل هذا، جميل لو كان فيما تسود حياة الناس، لكنهم صنعوا من الباطل أو أرادوا أن يصنعوا من الباطل حقا، أرادوا أن يحولوا رذيلة قبيحة هي وأد البنات إلى أن يجعلوا لها خلفية نبيلة. فقالوا أن العربي كان يئب ابنته خوفا عليها من العار أن تقع سبيا، وهذا مخالف لما جاء في القرآن أنهم كانوا يئدون بناتهم خوف الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم أي شرف يتحدثون عنه لدى العرب قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس تحاملا ولكن الواقع التاريخي. حتى نرى ماذا فعل الإسلام في هؤلاء الناس. إن العربي الغيور على الشرف تحدثنا عن غيرته وعن شرفه. السيدة عائشة رضوان الله عليها حينما تحدثت عن أنواع النكاح في الجاهلية، ولا أريد أن أطيل، فقد سمعتم أو قد تكونوا قد سمعتم هذا من قبل. النكاح الذي نعرفه اليوم كما تقول السيدة عائشة تقول: ومنه من ألوان النكاح التي كانت لدى العربي الغيور على الشرف أن الرجل العربي الغيور على الشرف كان ينتظر لزوجته حتى تطهر من حيضتها، ثم يقول لها: اذهبي إلى فلان من الرجال ذوي الشهرة والمكانة فاستبدعي لنا منه. أي أنها تذهب إلى ذلك الرجل الذي أشار به زوجها ليزني بها، يقيم في بيته، يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تعود إلى زوجها إلا بعد أن يظهر حملها. ثم إذا ولدت هذا المولود الذي ليس من صلبه نسبه إلى نفسه. هؤلاء هم العرب في شرفهم وغيرتهم على الشرف الذين يتمدح بهم العربيون. وقد يقول قائل أن العرب لو أتيحت لهم أسباب الرقي والمدنية والتحضر ربما كانوا شيئا آخر، ولكن أيها الإخوة، العربي هو العربي، تحضر أو لم يتحضر، لم يغيره إلا الإسلام. وأمامنا الدليل المادي. على أطراف الجزيرة وجدت دولتان متحضرتان لهما أمراء وملوك: إمارة المنازرة الطيرة على أطراف العراق بجوار فارس، وإمارة الغساسنة على أطراف الشام بجوار الروم. العرب الذين نزحوا إلى هذه الأماكن وأقاموا هذه الإمارات من عرب اليمن حينما انهار السد، سد مأرب، نزحت القبائل اليمنية، جزء منها ذهب إلى العراق وجزء آخر ذهب إلى أطراف الشام، وأقاموا إمارتين بحكم اتصالهما بفارس وهي دولة متحضرة، والروم وهي دولة متحضرة، أصبحت الإمارتين أصبحت الإمارتان على النسق الفارسي أو الروم أمراء وعروش وتقدم حضاري بالمنطق الذي ساد فارس والروم. طب لننظر معا أيها الإخوة كيف كان يتصرف العرب في هذه الإمارات. لم يزد أمرهم عن أنهم أصبحوا توابع لفارس والروم. المنازرة خاضعون للفرس، الغساسنة خاضعون للروم. ويقول المؤرخون أن جيوش الإمارتين لم تكن تزيد عن أنها فرق تابعة لجيوش الدولة التي تجاورها الإمارة. مهمتها أنها تقوم بعمل حاجز على أطراف الجزيرة، فيحمي المنازرة أرض فارس من هجمات قطاع الطرق العرب الآخرين من الباب، وكذلك يفعل الغساسنة. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك هم فرق معدة، إذا هاجمت فارس الروم أو هاجم الروم فارس تهب الإمارة التابعة للدولة المهاجمة بقواتها في المقدمة تحاول أن تعيق هذا التقدم إلى أن يأتي جيش الدولة المهاجمة، يعني مجرد عمالة للدولة التي تقع في جنباتها. فلم يكن لهم دور إلا ذلك. وتحكي كتب التاريخ أن الإمارتين كانت إذا توقفت الحرب بين فارس والروم تبدأ المنازعات بينهم على الحدود، فيتقاتلان بلا رحمة، وتبدأ الحرب بينهما وفارس والروم مستريحتان إلى هذا، لأنهما يريدان استنزاف قوتهما، فيظلان يتقاتلان على قطعة من الأرض في الحدود حتى ينتهي الأمر بهزيمة إحدى الإمارتين. حينئذ لا تزحف الدولة المنتصرة فتهاجم أو تستولي على أرض الإمارة المنهزمة وتنهي الوضع، إنما تنسحب بجيوشها بعد النصر الذي حققت، ويبدأ الطرفان باستعداد لحرب جديدة. عداء مستمر وتقاتل مستمر وحرب مستمرة، أشداء على بعضهم البعض، طوع أمر الأجنبي يأمرهما فيطيعوا، يؤمر المنازرة قاتلوا أهل الشام، قاتلوا الروم يقاتل، قاتلوا أبناء عمومتكم أو إخوانكم يقاتل، وأحيانا يقاتلان لحسابهما الخاص. عداء مستمر، حتى أنه لما جاء الإسلام كان لإمارة الغساسنة بالذات دور في إعاقة الحركة الإسلامية، فقد قاتل الغساسنة ضد الزحف الإسلامي الذي يريد أن يحرر الناس من الذل والمهانة، ولم ينضموا إلى المسلمين إلا بعد أن تأكدوا من نصر. نحن حينما ندرس غزوة مؤتة وغزوة تبوك لا نغفل عن دور هؤلاء العرب في هذا. يعني غزوة مؤتة لما حدثت؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث ابن عمرو أو عمير الأزدي إلى عظيم بصرى حاملا رسالة منه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمير. شرحبيل ابن عمرو الغساني كان واليا على البلقاء في الشام من قبل هرقل، فإذا به لمجرد الحقد والغيظ لأن عربيا جاء يحمل رسالة وهو يسمع عن القوة الجديدة التي ظهرت في المدينة، يدفعه حقده إلى أمر مشين بالنسبة للخلق العربي. يعني بقية الأخلاق العربية تمنع قتل الرسول، ولكنه يأخذ الصحابي رضوان الله عليه، يأخذه اللي هو الحارث ويقيده ويقتله. ومن هنا حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، وكانت غزوة مؤتة. هناك حادثة أخرى برضو قام بها الغساسنة لا يذكرها كثير من المؤرخين أو كتاب السيرة، إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 15 من الدعاة إلى الله ذهبوا إلى الشام يحملون دعوة الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لم يهيجوا أحدا ولم يعتدوا على أحد ولم يثيروا سائرة أحد، فجمعهم الغساسنة وقتلوهم. كانت حادثة مفجعة بالنسبة للمسلمين، تذكر بحادثة الرجيع، بحادثة بئر معونة. 15 قتلوا في الشام ودفنوا هناك، وكل ذنبهم أنهم حملوا رسالة الإسلام دعوة إلى الخير، لا تؤذي أحدا ولا تعتدي على أحد. ومن يدري تاريخ هذه الإمارات ويراجع تاريخ العرب الحاضر بعد أن انسلخوا عن الإسلام وبعدوا عنه، يكاد يجد أن هذا هو هذا مرحلة هو مجموعة من الإمارات العربية التي لها رؤساء وحكام وملوك وأمراء وسمي ما شئت، تخضع لهذه الدولة أو تلك الغساسنة والمنازل، ومهمة قواتهم لا تحدث نكاية في عدوهم الحقيقي، إنما تأتي كما كانت تصنع فارس وتصنع الروم، تأمر النعمان ملك الحيرة تقدم إلى الأمام، كن مقدمة جيش فارس إلى أرض الغساسنة إلى أبناء عمومتك، فيقوم بدور الطليعة حتى يمهد الأمر ويتلقى الصدمة الأولى، ثم يأتي عدو العرب جميعا الحقيقي وهو فارس ليجهد على البقية الباقية ويخلص من خلاله إلى عدوه. نفس المواقف، نفس المواقع، نفس الأحوال. ولو فصلنا تاريخ العرب قبل الإسلام لوجدنا أن المعجزة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه خلق من هؤلاء الناس الذين كانوا بالمنظور البشري لا يصلحون لأن يكونوا شيئا ذا قيمة. وليقرأ من شاء التاريخ من خلال الكتب التي سجلت هذا. المعجزة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمل إلينا المنهج ممثلا في الكتاب في القرآن. المعجزة العملية أنه بهذا المنهج استطاع أن يكون من اللا شيء شيئا ذا قيمة وأمة حية أحياها من الموت لتصبح أمة قائدة معلمة تقود البشرية إلى الخير. معجزة العظمى أنه خلق من هؤلاء العرب أمة تحمل منهج تتغير هي ثم تغير الإنسانية. هذه المعجزة العملية للمنهج الذي حمله محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الحال في الدول العظمى في ذلك الوقت أحسن من حال العرب، مع خلاف أن هذه دول منظمة لها أنظمتها ولها حكوماتها، لكن واقع الأمر الواقع كان فعلا وصل إلى منتهى الظلام والظلمة من حيث ما يقع على الشعوب من ظلم وما يسودها من قهر. تكلمنا في حديث سابق عن الحالة الاجتماعية والحالة الدينية. طيب الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لهذه الشعوب التي حررها الإسلام ممكن أن نعبر عنها أو نصورها بعض أمثلة. غنى فاحش لا حد له في الطبقة العليا، وفقر لا حد له في عامة الناس، شرف في الطبقة الحاكمة لتجميع المال وكنز المال لا يتوقف. يعني يكفي أن تعرف أيها الإخوة أن خسرو ملك الفرس حينما غير العاصمة، عاصمة فارس، فنقل إلى العاصمة الجديدة 800 مليون مثقال من الذهب، يطلع تقريبا بالحساب الحالي 4 طن من الذهب نقلهم إلى العاصمة الجديدة. ونلمس حاجات وأشياء يحال العقل الإنساني نفسه في تحليله. يعني كسرى أنوشروان أحد ملوك فارس كان له 12,000 امرأة، 12,000 امرأة، خلل في الطبيعة البشرية، و50,000 جواد، وما لا يحصى من السحر. حتى يزدجر آخر ملوك فارس حينما خرج هائما على وجهه أمام الزحف الإسلامي وهو في موقفه العصيب، يأخذ معه 1,000 من الطهار، 1,000 طاهر طباخ، ويأخذ معه 1,000 من قيمي النمور، يعني اللي هم من الناس اللي هم مدرب السيرك، 1,000 واحد عشان تدريب النمور. هو في موقف خارج يخرج هربان تارك ملكه، 1,000 من مدربي الطيور على الصيد، وكان يستقل ذلك. الحقيقة نحتاج إلى وقفة هنا. كيف يعني بالعقل البشري رجل يحوز 12,000 امرأة و50,000 فرد جواد، ما حاجته به؟ المقاييس البشرية لأي عاقل مدخلة في الطبيعة. الإنسان حينما يخرج عن النسق الإلهي، وضع الإنسان الفرد في المجتمع الإنساني كوضع الخلية في الجسم الإنساني. الخلية الإنسانية حينما تخرج عن نسقها تصبح خلية سرطانية، والعياذ بالله تتوحد تلتهم ما حولها. كذلك الإنسان حينما تفقد فطرته يصبح خلية سرطانية في المجتمع، كل همه أن يجمع المال لذات المال، ويقتني النساء ولن يستطيع أن يقترب منهن، لأنه سيظل طول عمر بعض هؤلاء النسوة لن يقترب منهن بحكم الطبيعة البشرية. إنما هذا النهم الذي عبر عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما معناه منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. إذا دخل الطبيعة البشرية خلل لم يكن ليعتدل إلا إذا وجدت الرعية الحية التي لا تقبل الظلم، لأنه إذا رأيت فقرا مدقعا في مجتمع ما، ورأيت أن حالة الشعوب وصلت دون تحت خط الفقر كما يعبر عنه في وقتنا الحاضر، فاحكم بعقلك أن ثمة خلل في هذا المجتمع. إن الفقر الفاحش يقابله غنى وترف فاحش، وإن الفقر الذي يحل بعامة الناس يعني غنى وترفا مهلكا في طائفة معينة من المجتمع. قانون ماضي لا يتوقف. في الصحافة القومية كمثال وتطبيقا لهذا